بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجامع من بلوغ المرام في باب الزهد والورع: وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. قال الصنعاني: وأخرجه ابن حبان في صحيحه وتمامه بحسب ابن آدم: أكلات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة. وفي لفظ لابن ماجه: فإن غلبت ابن آدم ابن آدم نفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بحسب ابن آدم، ما معنى بحسب؟ يكفيه لقيمات أو أكلات بقمن صلبه. وإن غلبته نفسه كم يأكل حتى تمتلئ؟ قال: الثلث. الثلث هذا عندنا عند الكثير منا ملغي، وأما أكلات هذه الله أعلم. من منا يأكل أكلات وما يصل إلى الثلث؟ الله أعلم. والثلث هذا الذي يعمل به الله أعلم قليلا، والغالب فوق الثلث، يعني ما يوقف إلا إذا امتلأت ما استطاع يأكل. ولهذا يقولون أن أكثر الأمراض التي تأتي الإنسان من بطنه، أكثر الأمراض التي تأتي الإنسان من بطنه. ولهذا يقول الأطباء، يقولون: المعدة بيت الداء والحمية عصر الدواء. والذي يملك نفسه ولا يجهد معدته ولا جسده بكثرة الطعام يرتاح. وانظر إذا أكثر الإنسان من الطعام كيف يتعب، كأنه يحمل صخرة، النفس ثقيل، المشي ثقيل، النوم ثقيل، كل شيء متعب. وإذا أكل شيئا يسيرا ارتاح. لكن ما هو كأكل بعض إخواني الذين إذا قيل لهم قليل قلل حتى الأكلات ربما ما يأكلها أكلت تامة، فإذا به كالفرخ. والبعض بالعكس من ذلك، يقول: أبو هريرة قد ما وجدت له مسلكا، كل يوم ما وجدت له مسلكا. وبعضهم يطلب منه الأطباء أن يمتنع من الطعام يوما كاملا. وقد شرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وكم فيها من المنافع، ومنها منفعة أن المعدة تذهب ما يبقى فيها من شيء من الأطعمة المتراكمة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: الحديث دليل على ذم التوسع في المأكول والشبع والامتلاء. الحديث الصحيح، حديث المقدام الصحيح رقم 2265. قال: الحديث دليل على ذم التوسع في المأكول والشبع والامتلاء. والإخبار عنه بأنه شر لما فيه من المفاسد الدينية والبدنية. مفاسد دينية يؤدي إلى الغفلة ويؤدي إلى أمور أخرى، إثارة الغرائز، وربما وقع الإنسان في الشهوات المحرمة ومفاسد بدنية، يصاب بالأمراض والتخم. فإن فضول الطعام مجلبة السقام في نسخة للأسقام، فضول الطعام مجلبة للأسقام، يعني الزائد عن حاجة الجسم. فضول معناه الفضل الزائد عن حاجة الجسم، ما زاد عن حاجة الإنسان يتضرر. ولهذا قال الله تعالى: وكلوا واشربوا، ماذا قال بعدها؟ ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا، هذا نستطيع كلنا، وكلوا واشربوا كلنا نستطيع، لكن ولا تسرفوا، ما الذي يستطيع لا يسرف؟ احتاج إلى مجاهدة. فإن فضول الطعام مجلبة بالسقام ومثبطة عن القيام بالأحكام. وهذا الإرشاد إلى جعل الأكل ثلث ما يدخل المعدة من أفضل ما يرشد إليه سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يخف على المعدة ويستمد منه البدن الغذاء وتنتفع به الدواء، ولا يتولد عنه شيء من الأدواء. وقد ورد من الكلام النبوي شيء كثير في ذم الشبع، فقد أخرج البزار بإسنادين أحدهما رجاله ثقات مرفوعا. عندكم هذه الزيادة غير موجودة. بلفظ: أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي جحيفة لما تجشى، فقال: ما ملأت بطني منذ 30 سنة. في الحديث قال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. حسن المجموع طرق العلامة الألباني رحمه الله، وذكر بعده قال: وأخرج الطبراني بإسناد حسن: أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. زاد البيهقي: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا حديث أبي هريرة في مسلم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ومعناه إذا كانت سجنا فإنه لا يتوسع فيها. السجين لا يعطى في السجن كل ما يريد. قال: وأخرج الطبراني بسند جيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا عظيم البطن، فقال بأصبعه: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. وفيه أبو إسرائيل الجشمي مجهول، أبو إسرائيل الجشمي مجهول، والحديث بالضعيفة. برقم 4861، 4861. وأخرج البيهقي واللفظ له، وأخرجه الشيخان مختصرا: ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب، فلازم عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أنه لا يأتي الرجل السمين المطين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعرضه، هذا الذي في الصحيح وابن عنه كما قال. وأخرج ابن أبي الدنيا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أصابه جوع يوما فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه الشريف ثم قال: ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. الحديث هذا في إسناده سعيد بن سنان متروك، سعيد بن سنان متروك. وفي الضعيف أيضا برقم 1115 قال: وصح حديث من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت في إسناد نوح بن ذكوان، نوح بن ذكوان اتفق على ضعفه. وأخرج البيهقي بإسناد فيه ابن لهيعة عن عائشة قالت: رآني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أكلت في اليوم مرتين، فقال: يا عائشة، أما تحبين ألا يكون لك شغل إلا جوفك؟ الأكل في اليوم مرتين من الإسراف، والله لا يحب المسرفين. الحديث هذا موضوع مكذوب. أبو عبد الرحمن السلمي واسمه محمد بن حسين الصوفي كان يضع الأحاديث للصوفية، أبو عبد الرحمن السلمي واسمه محمد بن حسين الصوفي كان يضع الأحاديث للصوفية، منظر ضعيفة رقم 257. قال: وأيضا في إسناده لي لكن ذاك أشد لا يعافي الشاهد. قال: وصح حديث كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، وإسناده حسن. كلوا واشربوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة. وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتي. سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتي. طرق الحديث لا تخلو من ضعف، ولكن الإمام الألباني يقول له طرق صحة بها. وقال لقمان لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وفي الخلو عن الطعام فوائد وفي الامتلاء مفاسد، ففي الجوع صفاء القلب وإيقاد القريحة ونفاذ البصيرة، والشبع يورث البلادة ويعمي القلب يكثر البخار في المعدة والدماغ. قال كشبه السكر حتى يحتوي على معادن الفكر فيثقل القلب بسبب عن الجريان في الأفكار. ومن فوائده كسر شهوات المعاصي كلها أي الجوع والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى، ومادة القوى الشهوات، والشهوات لا محالة الأطعمة، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة. وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة كلها في أن تملكه نفسه، يعني ما يتحكم بنفسه. قال ذو النون ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية. وقالت عائشة رضي الله عنها أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع، إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم من الدنيا. قال هنا بالتعليق قال المنذر في الترغيب، رواه البخاري في كتاب الضعفاء وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع. ويقال الجوع خزانة من خزائن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. قال وأول ما يندفع بالجوع شهوة الفرج التقليل من الطعام وليس الجوع. أما الجوع فقد ذكر الله عز وجل أنه ابتلاء وعقوبة، فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وشهوة الكلام، فإن الجائع لا تتحرك له شهوة فضول الكلام فيتخلص من آفات اللسان، ولا تتحرك عليه شهوة الفرج فيتخلص من الوقوع في الحرام. ومن فوائده أي التقليل من الطعام. أما الجوع إذا كان مراد الجوع هذا بعيد من الأدلة جاءت فيها التعوذ بالله من الجوع. ومن فوائده قلة النوم. نعم، إذا كان الإنسان خفيف الأكل أو أنه ما وجد شيئا يأكله ما يأتيه النوم. ومن فوائده قلة النوم، وبذلك الذي تمتلئ بطنه ما يستطيع قوم آخر الليل بسهولة إلا إذا كان من أهل المجاهدة، وإلا يستسلم. ربما يوقظه الناس لصلاة الفجر وهو ما زال في ثقل معدته ما تحركت لأنه أكل ونام، خصوصا الأماكن العامة التي يكون فيها تنافس. أما إذا كنت وحدك ربما ما تستطيع أن تأكل ربما تأكله مع غيرك، فانتبه لنفسك من الإكثار خصوصا في العشاء. قال من فوائد قلة النوم، فإن من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام طويلا، وفي كثرة النوم خسران الدارين وفوات كل منفعة دينية ودنيوية. قال وقد عد الغزالي بن يحيى 10 فوائد لتقليل الطعام، وعد 10 مفاسد التوسع منه. فلا ينبغي للعبد أن يعود نفسه ذلك، فإنها تميل به إلى الشره ويصعب تداركها، وليرضيها من أول الأمر على السداد، يعني يعود معدته على سداد الحال لا يزيد، فإن ذلك أهون لهم من أن يجريها على الفساد. وهذا أمر لا يحتمل الإطالة، إذ هو من الأمور التجريبية التي قد جربها كل إنسان، والتجربة من أقسام البرهان. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ما ملأ آدمي معاها شرا من بطن، فلا يملأ بطنه ولا يبقى جوعا، لقيمات وإن زاد إلى الثلث. وبهذا يستفيد الجسم ويبقى مستريح البال نشيطا. وأما ما زاد على حاجة الجسم فإنه أتعاب وتبعات كثيرة. إلهنا سبحانه وتعالى.